الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثانية، وهي ما لو كان خوف الضرار متعلق بالمال. أحسنتم شيخنا، متعلق بالمال. فلو قال له الظالم أنت، بل فلو طلب منه الظالم الولاية ولم يتوعده بالضرار حتى لا يندرج المورد في باب الإكراه، وإنما خاف على ماله أنه إذا لم يقبل الولاية فإنه تصادر أمواله، فخاف على ماله، فإنه في حال الخوف على المال هل يجوز ارتكاب المحرم أو لا؟ قلنا في بحث سابق أن الخوف على الخوف من تضرر المال فيه خلاف. ذهب جمع من الأعلام أنه أدلة التقية تشمل بإطلاقها مورد الخوف المالي، فمتى ما خاف على ماله جاز له ارتكاب المحرم. وفي قبال ذلك ذهب جمع أن لا إطلاق في أدلة التقية إلى خوف المال، وأن خوف المال مجوز لارتكاب المحرمات، ولا دليل أيضا عندنا على وجوب حفظ ماله، وليس المورد كحفظ العرض كحفظ النفس، دل الدليل على وجوب حفظ العرض وحفظ النفس، أما حفظ ماله من التلف لا دليل عليه. فلو رأى السيل ينحدر من أعلى الجبل إلى بستانه لا يجب عليه عليكم السلام أن يحول دون حصول التلف، لا يجب عليه ذلك، حفظ المال مما لا يجب. فبناء فلا بد أن نتكلم على كلا المبنيين، فإن بنينا على أن خوف الضرر المالي لا يجوز ارتكاب المحرمات، لا يبيح ارتكاب المحرم، فلا يجوز له قبول الولاية وليتضرر المال، إذ لا يجب عليه حفظ ماله، ولا دليل على جواز ارتكاب الحرام لأجل عليكم السلام ذهاب المال. نعم، إذا قلنا بأنه أدلة التقية لها إطلاق حتى لموارد الخوف على المال، فإن الخوف على المال يجوز له قبول الولاية. ولكن وإن كانت يجوز قبول الولاية والحكم الأولي بالمحرمات الأخرى ترتفع، إلا أنه تقدم عند المصنف أنه لا إطلاق في أدلة التقية لموارد حصول الضرر على الآخر ولو كان ضررا ماليا، لحرمة الإضرار بالغير، ولو كان إتلاف لمال الغير، إذ يحرم إضرار بالمال الغير يحرم إتلاف مال الغير، ولا إطلاق في دليل التقية لمورد تلف مال الغير وإلحاق الإضرار بالآخرين، فلا يجوز له أن يدفع الضرر المالي عن نفسه بإلحاق الضرر المالي بالآخرين فضلا عن الإضرار بالنفس أو الإضرار بالعرض. لا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه المالي بإلحاق ضرر للآخر في نفسه أو ماله أو عرضه. فإذا كان خوف الضرر فقط خوف ضرر مالي، فإن خوف الضرر المالي قد يقال يوجب رفع حقوق الله، وأما حقوق الناس فلا موجب لرفعها، لأن دليل التقي كما قلنا لا إطلاق له لمورد لزوم الإضرار بالغير. فهذا المطلب واضح، مورد الإضرار المالي خوف الضرر المالي واضحون. قال وإن هي شق الصورة الثانية، وإن كان الإضرار متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال، إذ لا يجوز أن يدفع الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر ولو اليسير بالآخرين. فإذا توقف دفع السبع له الضرر عن فارسه الهمالة بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجوز، وما لحق يقول بأن الفرس مالي أغلى من الحمار الذي يملكه فلان، علينا احنا إذ لا موجب لإتلاف مال غير لدفع الضرر عن النفس. هذا واضح. الصورة الأخيرة وهي ما لو كان خوف الضرار متعلق بالعرض، فقال له الظالم أنت ولي على البلد الكذائي، وخاف أنه إن لم يقبل الولاية خاف على العرض. وقد ذكرنا أن دليل التقية يجوز ارتكاب المحرمات في موارد الخوف على العرض، وهذا مو محل البحث، أنه لو لزم من قبول الولاية الموجب لدفع ضرر العرض إلى أن يلحق ضرر بالغير، هذا محل بحثنا، وضرر تارة نفس تارة عرض تارة مال، ما هو الحكم؟ نقول لابد أن نرجع إلى بحثنا أمس، نفس الشيء ما بيجي جديد، أبحاث مال أمس. إذا خاف الضرر على العرض تارة عرضه تارة عرض غيره، فلا بد أن نفصل بين عرضه وعرض غيره. فإن كان الخوف على عرضه فنسأل هل أن لدليل حفظ عرضه حفظ عرض الشخص إطلاق لمورد ما لو لزم الإضرار بالغير أو ليس له إطلاق؟ نفس الأبحاث بالأمس، ما دل على وجوب حفظ عرض الشخص هل له إطلاق أو لا؟ وإذا كنا نتكلم عن عرض الغير، ما دل على وجوب حفظ عرض الغير هل له إطلاق لمورد حصول الإضرار بالغير أو لا؟ فلازم ننقح هذا المطلب، ولا بد أن ننقح أيضا مطلب آخر وهو كم لا بعد المطلب آخر سيتضح الآن. فإن خلنا نبين الآن، فإن بنينا على أن وجوب حفظ عرض النفس له إطلاق حتى لو لزم الإضرار بالغير، فمقتضى ذلك أن فعلية وجوب حفظ العرض حاصلة للإطلاق. فنأتي إلى الإضرار بالغير، هذا أي إضرار؟ إضرار بالمال، إضرار بالنفس، إضرار بالعرض. ونسأل الآن ما هو حال الدليل الآخر؟ ليلزم من حفظ العرض إتلاف مال الغير، فنسأل هل دليل حرمة إتلاف مال الغير له إطلاق إلى مورد حفظ العرض أو لا؟ من كل جهة أنت تعالج المطلب. دليل حرمة إتلاف مال الغير هل له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ فإن كان لكلا الدليلين إطلاق، دليل حفظ العرض له إطلاق حتى لمورد الإتلاف المالي، حرمة إتلاف مال الغير أيضا له إطلاق، فصار عندنا دليلان مطلقا وقصرت القدرة عن الجنب. لا يمكنني الآن أن أجمع بين حفظ العرض وبين حرمة الإتلاف، فيراعى الأهم ملاكا، ولا إشكال أن الأهم ملاكا ما هو العرض على المال. وأما لو قلنا بأن حرمة إتلاف مال الغير أصلا لا إطلاق لها لمورد حفظ العرض، أصلا ما في إطلاق في دليل الحرمة، حرمة إتلاف مال لا إطلاق لها، فالمسألة أوضح، فإن وجوب حفظ العرض هو المحكم ولا حرمة للآخر، فليست المسألة أصلا من باب التزاح. ولو بنينا دجلا جدلا، لأن ما حد يقول بها أن حرمة إتلاف مال الغير مطلق حتى لو لزم منه هتك العرض، وأما حفظ العرض لا إطلاق له لمورد تلف المال، فإن المحكم سيكون أي دليل حرمة إتلاف مال الغير. إذن نعالج المسألة بالأدلة. وكذلك أيضا في مسألة النفس، لو لزم من قبول الولاية حفظ العرض ولكن سيؤدي إلى قتل النفس، فنسأل أن دليل حفظ العرض هل له إطلاق حتى لموارد هدر الدم؟ ونسأل أيضا أن ما دل على حرمة هتك الدم وجوب حفظ النفس له إطلاق لموردي هتك العرض أو لا؟ فإن فرض الإطلاق في كليهما دخل المسألة في باب التزاحم. إذا دخلت المسألة في باب التزاحم يأتي البحث الأمس، أيهما أهم، النفس أو العرض؟ فإن ثبت أن النفس أهم من العرض أو العرض أهم من النفس أو أحدهما لا أقل محتمل الأهمية في باب التزاحم فيقدم، وإذا لم يحرز أحدهما نعمل تخير أن المتزاحمين إذا تساويا في الأهمية أو لم يحرز أهمية أحدهما على الآخر نقول بالتخير كإنقاذ الغريقين. المصنف قدس سره، هذا أصل الفكرة، المصنف قدس سره يقول بحسب النتيجة التي يراها أنه هل هناك إطلاق في دليل وجوب حفظ العرض لموارد الإضرار بالمال أو لا؟ قال المسألة فيها تأمل، وكأنه لم يجد إطلاقا في أدلة وجوب حفظ العرض، عرض نفسه أو عرض غيره، إذا لزم منه الإضرار بالمال، فإنه لا دليل عندنا على وجوب حفظ العرض نفسه أو حفظ المال إذا أدى إلى إتلاف مال الغير، فلا يجوز له إتلاف مال الغير. وبناء على هذا ذكر المصنف أنه لا يجوز الإضرار المالي بالغير ولا يسير ولو كان هذا الإضرار يسيرا، إذ لا دليل عندنا على وجوب حفظ العرض. فتأمل في ذلك، وإن كان المعروف بين الفقهاء أن ما ورد في مسألة أدلة التقية وما ورد في مسألة حفظ العرض وأن من مات دون عرضه فهو شهيد وغيرها من الأدلة والارتكازات أيضا المتشرعية تقول أن العرض من الأمور الخطيرة التي لا يرضى الشارع بحصول هتكها في الخارج وإن لزم من ذلك الإضرار المالي غايته أن المورد لو كان حرمة إتلاف مال الغير لها إطلاق لمورد حفظ العرض يصير تزاحم ويقدم الأهم ملاكا والأهم ملاكا هو العرض بلا إشكال. فتأمل المصنف من باب أنه لا نحرز وجود إطلاق محل تأمل وبعيد، فإن الارتكازات المتشرعية والنصوص الواردة في باب من مات دون عرضه فهو شهيد وغيرها من الأدلة العامة يستفاد منها أن حفظ العرض مطلق حتى وإن لزم منه تلف المال. أما لو فرض أنه حفظ العرض أدى إلى هتك النفس أو هتك عرض أشد فإنه لا إشكال في هذه الحالة يقدم أي ماذا؟ يقدم الأهم ملاكان بناء على ثبوت الإطلاق في وجوب حفظ الأعراض إلى مورد هتك الأعراض الأخرى إذا قلنا بالإطلاق، بل فيحصل المورد من باب التزاحم ويقدم الأهم ملاكان. إذن المسألة مبنية على شنو؟ وجود إطلاقات وعدم وجود إطلاقات. إذا وجدت الإطلاقات بل المسألة تكون من باب التزاحم فنعمل الأهم ملاكان بنفس ما ذكرنا بالأمس. قال وإن كان متعلقا بالعرض ففي جواز الإضرار بالمال، ما بحثنا الضمان لحد الآن، آخر شيء نبحث الضمان، مع الضمان أو العرض الأخف معنى العرض المدفوع عن تأمل. ليش تأمل؟ للشك في إطلاق الأدلة لمورد الإضرار بالغير. وأما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظام فلا يجوز بلا إشكال. هذا تمام الكلام في هذه الصور. المصنف في هذه الصور تكلم عن مسألة الضمان، ففي الفرض الأول وفي الفرض الأخير قال لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو استقراره. ما هو مراده من هذا المطلب؟ نقول إذا أكرهش إذا فرض أن الشخص خاف على نفسه فقال له الظالم أنت ولي على المنطقة الكذائية ولم يتوعده بالضرر حتى لا يندرج البحث في باب الإكراه، فخاف على نفسه، قلنا الخوف على النفس يجوز له ارتكاب المحرمات، وقال له خذ مال فلان وقلنا أنه أيضا لو خاف على نفسه لو لم يستجب لطلب الظالم ارتفع الحكم التكليفي وهو حرمة أخذ مال الغير، فهل يرتفع الضمان أيضا أو لا يرتفع الضمان؟ لا إشكال أن الخوف على النفس يوجب ارتفاع حكم الحكم التكليفي وهو حرمة أخذ مال الغير، ولكنه هل يرتفع الضمان أو لا يرتفع الضمان؟ سواء ارتفاع الضمان من باب استقرار الضمان أو من باب ثبوت أصل الضمان. بيان ذلك، في باب الضمان من أخذ مال الغير فهو له ضامن، تارة نفترض أن هذا الذي أخذ المال هو الذي أتلف المال، فاليد المتلفة هي اليد التي يستقر عليها الضمان. ولهذا إذا عندنا في سلسلة الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة، لو كانت عندنا ثلاثة أيادي فإنه المالك يستطيع أن يرجع إلى أي شخص وضع يده على العين من هذه السلسلة، لأن كل شخص يضع يده على العين فهو لها ضامن. غايته أنه استقرار الضمان يكون على أي يد؟ اليد الأخيرة التي تلفت العين تحتها. فلو رجع على الأخير خلاص انتهى، لو رجع على الثاني الثاني له أن يرجع على الثالث، لو رجع على الأول الأول له أن يرجع على الثالث. فاليد المتلفة هي اليد التي يستقر عليها الضمان. أما اليد التي وضعت يدها على العين ولم يتحقق التلف تحتها فهي الضمان وليست يد استقرار الضمان. وهنا صاحبنا الذي خاف على نفسه وأخذ مال الغير يتصور في صورتين: تارة هو أتلف مال الغير، أخذه فأتلفه، قال له أتلف مال الغير فهو أتلفه، باشر الإتلاف. وتارة يفترض أنه وضع يده على العين وسلمها للظالم، والظالم هو الذي أتلف العين. فتارة هذه اليد التي نتكلم عنها يد استقرار ضمان، تارة يد ضمان مستقرار ضمان. وعلى كل حال، هل أن خوف الضرر على النفس يرفع الضمان أو لا يرفع الضمان؟ قالوا لا إشكال أنه لا يرفع الضمان، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة أن الخوف على النفس عنوان ثانوي يوجب ارتفاع حكم الحكم التكليفي، وهو حرمة أخذ مال الغير، حرمة الغاصب، حرمة الوضع. ولا دليل على أنه يرتفع الضمان، فمال الغير محترم ولا موجب لهدر مالية مال الغير. وأما خوف الضرار غاية ما يقتضي شنو؟ رفع أي حكم؟ الحكم التكليفي، ولا موجب لا دليل على رفع الحكم الوضعي. فمقتضى إطلاق أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن وغيرها أنها محكمة، سواء كانت أصل ضمان أو استقرار الضمان. ولهذا إذا خاف على نفسه فدفع الضرر عن النفس وأخذ مال الغير، يستطيع المالك الأصلي أن يرجع على من؟
على الآخذ.
ولو اللهم صل على محمد، ولو كان هذا خائف على نفسه. ويظهر من عبارة المصنف في الكتاب أن هناك فرق بين الخوف على النفس والإكراه. هذا الذي ذكرنا صحيح في وين؟ الخوف على النفس، وهو محل بحثنا. يقول لكن في الإكراه قد يقال بأنه لا ضمان. شوف عبارته: لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه وضع اليد لإتلاف لعدم الإكراه. يعني لو كان إكراه فإنه يمنع من الضمان، بس المشكلة ماكو إكراه، خوف نفس مو إكراه. لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو استقراره. يظهر من هالعبارة أن الإكراه مانع عن ثبوت الضمان أو استقرار الضمان. فهل ما أفاده المصنف تامون؟ هل أن الإكراه مانع عن الضمان أصلا أو لا؟ ماذا تقولون؟ قد يقال بلي الإكراه مانع عن الضمان بأحد وجهين. الوجه الأول التشبث بحديث الرفع، ومقتضى حديث الرفع أن المرفوع هو مطلق الأحكام التكليفية والوضعية. رفع عن أمتي ما أكره عليه، ولم يخصص المرفوع بخصوص الحكم التكليفي، بل أن المرتفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية، وعنوان الإكراه أحد العناوين التسعة، أما الخوف على النفس مو أحد العناوين التسعة. وهنا يتبين الفرق بين الخوف وبين الإكراه. فالإكراه رافع للحكم بل للحكم الأولي بالضمان، ولكن هذا الكلام غير تام لما أفاده نفس المصنف في بحث الرسائل، وهو أنه دلي حديث الرفع لا يرفع بل أولا الأحكام الوضعية من جهة، الشيخ لا يقبل بهذا المبنى، وثانيا حديث الرفع امتناني، ولا امتنان على الأمة برفع الضمان عن هذا، برفع الضمان، رفع الضمان لا امتنان على الأمة أن يرتفع الضمان عن هذا، وذاك ماله يذهب هدرا، فإن هذا ليس من مصادق الامتنان على الأمة، ولهذا لا إشكال أن الشخص إذا كان مضطرا فأتلف مال الغير، أو ناسيا فأتلف مال الغير، هل يرتفع الضمان لأنه ناسي لأنه مضطر؟ لا يرتفع الضمان، لأن حديث الرفع امتناني، ولا امتنان على الأمة بأن يرتفع الضمان عن الناس ويخسر ذاك ما له أدرى. أنا ناسي أكلت مال صديقي، ناسي خلاص ما علي شيء، ناسي ترتفع الأحكام التكليفية، إذن حديث الرفع لا يرفع الضمان لأنه خلاف الامتنان. ولا إشكال عندهم أن الناسي الغافل النائم لو أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن هذا الوجه الأول ما ينفع. الوجه الثاني أن يقال إذا تحقق الإكراه فإنه لا ينسب الفعل عرفا إلى المكره بل ينسب إلى المكره، وتكون يد المكره كالآلة كاليد الجارحة للمكره، فهو ضعيف لا يستطيع أن يحرك شيء فلا ينسب إليه الفعل أصلا، وإذا لم ينسب إليه الفعل لا يقال هو أتلف مال الغير. من هو اللي أتلفه؟ السبب، والسبب هنا أقوى من المباشر، فلا ينسب إليه الفعل لوجود الوعيد، والمكره كآلة كجارحة للمكره، فينسب هذا الإتلاف لمن؟ للمكره لا للمكره، ولأجل هذا لا ضمان أصلا ولا يستقر عليه الضمان. لا احنا بحثنا في الإكراه، المصنف قال الإكراه مانع من الضمان، ليش؟ بل المصنف قال الإكراه مانع من الضمان. إذن لعل المصنف يرى هنا أن الإكراه مانع من الضمان من هذه النكتة، ويوجد احتمال آخر في عبارة المصنف، أن المصنف في هذه العبارة تفت هالعبارة أن تصبح الإشكال، المصنف في هذه العبارة لا يدعي أن الإكراه مانع من الضمان. شوف عبارة يقول الإكراه مانع عن الضمان أو استقرار الضمان. قال أو. ليش قال أو؟ في احتمالين، إما لما شرحناه في أول البحث أن هناك كم صورة، هناك صورتان، صورة أصل الضمان وصورة استقرار الضمان، فهو أو بيان لوجود صورتين، ويقول الإكراه مانع من الضمان في الصورة الأولى أو استقرار في الصورة الثانية، فهذه أو إشارة للتنويع للصور، ويكون حينئذ المبنى المصنف أن الإكراه في كلتا الصورتين مانع من الضمان ومانع من الاستقرار. هذا احتمال. هل شرحنا بالعبارة سابقة؟ احتمال آخر، لا، أن هذه أو مو لتنويع الصور أو لبيان التردد في المبنى، هنا خلاف في المبنى. حيث وقع الخلاف أنه المكره إذا وقع في سلسلة الأياد المتعاقبة على العين، فهل هو ضامن أو لا؟ أصل الضمان ثابت أو لا؟ هنا وقع الخلاف على مسلكين. بعضهم أنكر أصل الضمان بالنقطة التي أشرتها قبل قليل، أنه لا يقال أتلف مال الغير أصلا، فهو أصلا مو ضامن، وبناء على ذلك لا يستطيع المالك أن يرجع عليه أصلا. يقول لي أن أنا ما أتلفت مالك ولا وضعت يدي، أنا يدي هذه مثل الآلة، فلا يستطيع المالك أن يرجع عليه في السلسلة. هناك مبنى آخر لا، وهو مبنى الشيخ، مو مبنى الأول، مبنى الشيخ في بحث البيع، أنه المكره يصح نسبة الفعل إليه لأنه الاختيار موجود أو لا موجود، وليس هو ملجأ، وليس البحث في الإلجاء الذي بمعنى سلب الاختيار، هو باختياره أخذ مال الغير لكي يدفع الضرر عن نفسه المتوعد به، لكي يدفع إكراه المكره، فيصح نسبة الفعل إليه، غايته أن المالك لو رجع عليه يستطيع أن يرجع على الأقوى، فلا يستقر عليه الضمان، فالإكراه مو مانع من أصل الضمان، مانع من وين؟ من استقرار الضمان. فلو فرضنا بأنه أتلف مال الغير، هو أتلف بأمر من؟ بأمر الظالم. لو رجع المالك عليه يستطيع أن يرجع هو على من؟ على من تسبب، من تسبب في إتلاف المال وهو الظالم، وبالنتيجة لن يستقر الضمان على المكره. فإذا هذه أو مو إشارة إلى حالتين، إشارة إلى اختلاف المباني، وهو أن الإكراه هل هو مانع من أصل الضمان أو مانع من استقرار الضمان، فذكر هنا أو للترديد بحسب المباني، ولعل الأقرب ذلك على مباني المصنف، فإن المصنف يرى أن المكره يثبت له الضمان، غايته أنه لا يستقر عليه الضمان، فحمل أو على التردد والاختلاف بحسب المباني أولى من حمل أو على التردد والتردد والتنويع بلحاظ أصل الصور. ملتفتين لكلامي أو لا؟
شيخنا تقع التسجيل قال بأن الضمان يكون على السبب دون المباشر، أو لا أنه يكون على المكره؟
لا، على المكره يستقر الضمان على المباشر، بالعكس هناك في عبارة له سابقة قال، ارجع إلى في الجزء الأول ذاك النهار، شوف الجزء الأول، في الجزء الأول في بحث الدهن المتنجس، بحث المقتضي والشرط والمانع، شنو قال؟ شوف عبارته صفحة 75، شوف عبارته في صفحة 75 في الجزء الأول، قال نعم في بحث الإكراه، وقد ذكرنا لأن إسناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إلى السبب أقوى من المباشر، ولذا يستقر الضمان، الاستقرار مو أصل الضمان، ولذا يستقر الضمان على السبب دون بل قيل أنه لا ضمان، هذا لا ضمان قيل، ولعلم ابن المصنف هناك ضمان ولكن لا يستقر الضمان. إذن المصنف يظهر منه بحسب ما ذكره في الجزء الأول صفحة 75 عندما بحث قاعدة التسبيب أن استقرار الضمان على السبب، ولكن المباشر أيضا يضمن ولكن لا يستقر الضمان على يستقر الضمان على السبب. فهنا قوله أو إشارة إلى المبنيين اللذين أشار لهما صفحة 75. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ينبه في آخر البحث قال هذا وقد وقع، نقرأ العبارة ما فيها شيء، يقول إذن أنت نتيجة عرفت أن كم عنوان عندنا يا شيخنا، عنوانان الإكراه وخوف الضرر، وفرق بين العنوانين، ولكن ورد في بعض الكلمات الدمج بينهما. قال هذا وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرار، قصد خوف الضرار، مع أنك قد عرفت أن الإكراه غير خوف الضرار، فلا يصح تفسير الإكراه بخوف الضرار، فإن خوف الضرار غير الإكراه، الإكراه متوقف على وجود الوعيد واضح، وخوف الضرار مو متوقف على وجود الوعيد. قال في المسالك ضابط الإكراه المسوغ الخوف على النفس، مع أنك قد عرفت أن الإكراه غير الخوف، فجعل ضابط الإكراه الخوف، مع أن الإكراه غير الخوف، الخوف ينطبق ولو لم يوجد هناك وعيد، الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض إشكال آخر بعض المؤمنين، ما يحقق عنوان الإكراه، قد عرفت أن عنوان الإكراه لا يتحقق بالخوف على بعض المؤمنين، انتهى. يقول لعله يريد الإكراه بالمعنى العرفي بما يشمل الخوف، ولا يريد الإكراه بالمعنى التي هو مقابل للخوف، فلعله في المسالك عندما قال ضابط الإكراه أي المراد من الإكراه المعنى العرفي، ما هو المعنى العرفي؟ أن يقدم الإنسان على شيء لو خلي وطبعه ما أقدم عليه، هذا إكراه بأي معنى؟ معنى العام، معنى العرفي، وهو أن الشخص يقدم على شيء لا يحب لو خلي ونفسه ما أقدم، سواء في ضرر سواء كان في وعيد، انطبق عنوان الإكراه بالمعنى الأخاص أو مجرد خوف على النفس، فما انطبق الإكراه بالمعنى الأخاص، الإكراه يراد منه معنى عام، وهو أن الإنسان يقدم على الفعل بحيث لو خلي ونفسه ما أقدمه عليه. قال ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية، سواء كان إكراها بالمعنى الأخص أو خوفا، يعني يريد الجامع، لكن صار هذا التعبير من رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى اللي هو الخوف على النفس، وقد عرفت أن الخوف على النفس ليس مسوغا لجميع المحرمات، لأن دليله التقية ولا إطلاق في أدلة التقية للإضرار بالغير ولو إضرارا ما ماليا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد. في هذا المطلب الجديد الغرض من طرحه هو أنه هل يعتبر العجز عن التفصي والهروب في شمول حكم الإكراه أو لا؟ فلو فرض أن الشخص بلي توعده الظالم بالضرر وكان قادرا على التفصي، وقادرا على الهروب، فهل يحل له حينئذ ارتكاب المحرم الأولي كقبول الولاية مع أنه يمكن التفصيل؟ وكذا في غير الولاية، لو قال له خذ مال فلان وكان قادرا على التفصيل بأن يوهمه أخذ مال فلان فيطلع دينارين 10 جنيه كيسبها أخذت مال فلان وهذا المال ما بيأخذ الضالة فيوهمه خلاف ذلك، فمع القدرة عن التفصي والهروب هل يتحقق حكم الإكراه أو لا؟ هل ينطبق أن الإكراه رافع للأحكام الأولية أو لا؟ أو أنه يعتبر العاجز وعدم القدرة على التفصيل؟ يقول المصنف: ذكر بعض مشايخنا وهو السيد محمد المجاهد رحمة الله عليه أنه يظهر من المسألة أقوال ثلاثة عند الأصحاب: قول مطلق قال يعتبر التفصي، وقول آخر لا يعتبر التفصي، وقول ثالث وهو التفصيل بين قبول الولاية المحرمة وغيرها من المحرمات. الولاية لا يعتبر فيها شنو؟ العجز عن التفصي، حتى لو كان قادرا على التفصي يجوز له قبول الولاية. أما سائر المحرمات كأخذ مال الغير، كأكل الميتة، كلعب الكذا وغيرها من المحرمات، إذا أمكنه التفصي والهروب فلا يجوز له اقتحام المحرمات. ففرق بعضهم بين الولاية وبين المحرمات. فهنا أقوال ثلاثة بحسب ما ذكره من؟ بعض مشايخ المصنف. ولكن المصنف يقول: الذي ظهر لنا بملاحظة كلمات الأصحاب في باب الإكراه أنه الظاهر عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي، وإلا مع القدرة على التفصيل لا يجوز ارتكاب أي محرم، سواء كان قبول الولاية من الجائر أو سائر محرمات. فمع القدرة على التفصيل لا يجوز ذلك. نعم، إذا كان التفصي حرج فيه ضرر فدليل لا حرج ودليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية فيجوز ارتكاب المحرمات. هذا الذي ظهر لنا خلافا لما ذكره بعض مشايخنا. قال: إنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة العجز على التفصي يعني التخلص على التفصي من المكره عليه وعدمه وعدم الاعتبار أقوالا: ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي. والذي يظهر خلافا لبعض مشايخنا من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي، لابد يكون عاجز غير قادر على التخلص. نعم، إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر، كما إذا أكره على أخذ مال مؤمن كيف يتخلص؟ فيظهر أنه أخذ المال، يقول لي يدعي يقول أخذت المال وجعلته في بيت فلان ويقصد ويوري واضح، يقول ها أخذت مال فلان، يقول بلي أخذت مال فلان، ويزوي التورية ويتخلص. كما عدم أخذه واقعا أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين وزير هارون الرشيد، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في نار واسعة من دون قيد ويحسن ضيافته عليه ويظهر ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. نعم، وكذا لا خلاف أنه لا يشترط العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، واضح دليل لا ضرر يأتي في المقام. وكأن من شاء زعم الخلاف، من وين صار زعم الخلاف؟ يقول كأن المنشأ هو ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه. يبين بين إن شاء الله في الدرس الآتي بين عبارة الشرائع ونبين ما هو ماذا فهم صاحب المسالك من العبارة وما هي الإشكالات التي ذكرها صاحب المسالك على المحقق وما هي إشكالات المصنف على المسالك. إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.